أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها وتحت لوائها مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أرى بقلبي وأقر بلساني وأخضع بجوارحي وأركاني. أشهد العلم واليقين والانقياد والقبول والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، أن لا إله إلا الله. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. لا إله تخلية، إلا الله تحلية، ولا بد من التخلية قبل التحلية، ولن يصح إيمان بالله مع إيمان بغيره. فلا بد من الكفر بالطاغوت، وهو التخلي عن الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، وما أكثر هذه المعبودات الباطلة في الوجود، تصل إلى الهوى، يعبد الإنسان هواه أو يخضع لشيطانه، وربما كان إلهه الدرهم والدينار، المال. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. كذلك عبد الحزب وعبد المرأة وعبد الحاكم وعبد الأرض وعبد الوظيفة. لن يصح إيمان للمرء وهو يعبد غير ربه، فلا بد أن يتخلى عن المعبودات الباطلة. وعجيب أمر هذه البشرية، تسفلت تسفلا حين عبدت غير الله عز وجل، مع أن الله سبحانه وتعالى أكرمها بالوحي وبالعقل. الوحي يدل الناس على الله بإرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والعقول بها يهتدي الإنسان، وكأن العقل عبارة عن وحي داخلي والوحي عقل خارجي، من أجل أن يكون الإنسان بهذا العقل الخارجي وهو الوحي، والوحي الداخلي وهو العقل، يكون إنسانا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ومع ذلك فقد تسفلت البشرية حين عبدت معبودات حقيرة من دون الله. وأول ما عبدت، عبدت الأصنام، أصنام قطعة حجر ينحتها إنسان عاقل. هذا الإنسان العاقل يسمع ويبصر ويتحرك وله إرادة وله قوة وقدرة، فإذا به ينحت قطعة من الأرض أو صخرة من الجبل لتكون تمثالا، لتكون صنما، ثم يجلس أمامها يعبدها، يسجد لها،
يقدم لها القرابين، وهو الذي نحتها. ولو لم يكن هو الذي نحتها فغيره يعلم أنها لا تسمع لا تبصر، إن دعاها لا تستجيب. ومع ذلك فعبادة الأصنام ظلت في البشرية منذ بدايتها وإلى يوم الناس هذا. وإن كانت الصنمية والوثنية في أيامنا هذه أخذت أشكالا مختلفة وصورا متعددة، لكن حتى الصنمية بحرفيتها بجسميتها لا تزال تعبد في بلاد في أفريقيا، يعبدون أصناما إلى اليوم. منذ متى لم يكد يمضي جيل من أولاد آدم عليه السلام نحو 1000 سنة ثم عبدت الأصنام كما بينا في خاطرة الأمس، حين مات قوم صالحون فجاءهم إبليس وقال نجعل لهم صورا أي تماثيل تجعلونها في ناديكم فتذكرونهم بها. فبدأت الحكاية بشوية صور مثل فكرة التماثيل التي تصنع عندنا للعظماء وللحكام وللرؤساء وتجعل في الميادين، فهذه كانت في ناديهم يذكرونهم، ثم راحوا يتمسحون بهم ويتبركون، ثم راحوا يدعونهم، ثم اندثر جيل وجاء جيل يقول ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة. جاء سيدنا نوح وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وعلى مدى 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم نبي الله ورسوله نوح عليه السلام والقوم لا يزدادون إلا عنادا وكفرا، فدعا عليهم فكان الطوفان. ثم جاءت عاد فعبدت الأصنام، جاءت ثمود فعبدت الأصنام، جاءت أمة إبراهيم عليه السلام فعبدت الأصنام، إلى أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام والمشركون في مكة يعبدون الأصنام، و360 صنما في مكة في المسجد الحرام تعبد من دون الله. يوم أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة دخل يشير بحديدة في يده إلى تلك الأصنام يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وحطمت الأصنام ليعبد الملك العلام، ومع ذلك ظلت الصنمية تأخذ أشكالا مختلفة في الناس. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان له دور مع عبدة الأصنام، دور عجيب، كان له دور عجيبا. ماذا بدأ معهم؟ بالكلام باللين على نحو ما تقرأ في سورة الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي مشيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. آمين. الآيات. إذا استخدم معهم الدعوة باللسان بالقول، وفيها اللين وفيها استخدام العقل. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ رد عليهم: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فظل يدعوهم إلى الله عز وجل، فتأبوا عليه، ففكر في أنه يغير المنكر باليد، لكنه واحد. نعم واحد، وإن كان أمة. إبراهيم كان أمة واحدة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ففكر ماذا يصنع. كان للقوم عيد، إذا جاء هذا العيد خرجوا تاركين قريتهم وخلفهم أصنامهم ثم يذهبون إلى عيدهم. فجاءوا إلى إبراهيم: ألا تذهب معنا يا إبراهيم؟ فانطرح على الأرض ونظر في النجوم، وكان عندهم اعتقادات إنه ممكن الإنسان بالنظر في النجوم يعرف ماذا هو. قال: فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، أنا مريض، اتركوني، ما أنا رايح معاكم، أنا سقيم منكم ومن أفعالكم، وأنتوا حد مثلكم يعني وما يكون سقيم؟ قالوا: لعله كان سقيما خفيفا، لعله أراد أنا سقيم منكم من أفعالكم، كما تقول لحد أحوالكم تتعب أموركم تمرض هكذا يعني، واللغة تحتمل هذا. فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، تركوا. في الصفات فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ يعني دخل فوجد القرابين أمام الأصنام، قرابين كثيرة، هذا يأتي باللحم وهذا يأتي بالفاكهة وهذا يأتي بكذا وكذا، والأصنام لا تأكل ولا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر، وحتى يعني لو كانت إيدها مشلولة لا تتحرك، حتى لو جبنا واحد يأكلها ما في فم يتفتح ويأكل. كنت في ماليزيا قبل 9 سنوات بعد الانقلاب المصري، فكان هناك الجماعة الذين يعبدون بوذا، ومع الحرية الدينية المكفولة المجمع السكني لنا فيه في مثل غرفة كبيرة للمسلمين يصلون فيها، مصلى المجمع السكني، وبرضو مكان لو حد من الملل الأخرى. فما كان في غير اللي هم عبدة بوذا، فعبدة بوذا كيف يعبدون بوذا؟ يكون لهم صنم صغير ويوضع فيه غلاف زجاجي في مدخل العمارة، البوذي هو داخل يعبد الصنم هذا وهو طالع يعبد الصنم هذا، يعني يعمل إليه هيك وبتاع، خلاص عبادة كده يعني نوع من التقديس والاحترام. في نفس الوقت المريش منهم مبسوط وغني يضع لبوذا بعض القرابين، فكانت القرابين اللي بتوضع أمامه الفاكهة، فيشتري أجود أنواع الفاكهة مثلا تفاح، مانجو، كذا كذا، مش هكتر عشان ربما حد يعني لعابه يسير. وكان العرب مطرودين من بلادهم، من المصريين والعراقيين واليمنيين، وشغل ما في شغل، والحكاية قحط، يعني كثير منهم ممكن من يبيت طاويا بالجوع لا يجد عشاءه، لا يجد عملا، لا يجد كذا، لكن ساكن سكن نظيف، هذا يجمعون في سكن مجموعة من الناس، فينظروا كده هم داخلين وطلعين يجدون الفاكهة خلاص أوشكت تفسد، يعني موجودة الفاكهة منبوذة، وبوذة لا يأكل، وهم مساكين لا يجدون ما يأكلون. فيقوم الأخ العربي مصري أو غير مصري يعني يقول له السلام عليكم يا بوذة، بعد إذنك يا بوذة، أنا ما تعشيت يا بوذة، وراح واخذ قفص التفاح، قفص المانجا من قدام بوذة، وصارت ظاهرة بدأت تتكلم عنها الأوساط الأمنية في المجمع السكني على إنه في ناس بتسرق الفاكهة حق بوذة، يعني طب بوذة ما بياكل، سيبوا الغلابة ياكلوا. نرجع لسيدنا إبراهيم، دخل وجد الأصنام، وجد أمامها القرابين، ثم تولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهته، فقال ألا تأكلون؟ وكل ده أكل يخرب بيوتكم، كل ده أكل، ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون، بعد ما رجعوا يعني، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفل. دي آيات سورة الصفات، أوضح منها وأكثر تفصيلا سورة الأنبياء. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم، لا هروح للشعراء على كده، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، جذاذا يعني قطعا صغيرة، وترك الصنم الكبير ووضع القدوم على كتفه، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما رجعوا لقوا الأصنام الصغيرة كلها محطمة، والصنم الكبير لا يزال ما حد كسره، والقدوم على كتفه أو الفأس، أوه الكبير كبير والصغير صغير، والكبير كسر الصغيرين زعلان إنه معه شركاء. هو يعني يريد لهذا الذهن إنه يعمل، لهذا العقل إنه يشتغل. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من فعل هذا بآلهتنا؟ عبد يفعل بالآلهة ما يشاء، يحطمها ويكسرها ويجعلها قطعا صغيرة، ولا الإله بقدرته يبقي ما يبقي وينسف ما ينسف. انظر لقدرة الله عز وجل في الخلق، لما يحرك الأرض كذا وزلزال، لما يجي طوفان، لما كذا لما كذا. الآيات والنذر موجودة في الدنيا، بس مين اللي يتعظ ويعتبر؟ ده كان في إعصار في منطقة الصين أول أمس، سرعته 260 كيلو في الساعة. شيء عجيب، كأنه القيامة قد قامت. لمن يقولون من أشد منا قوة، يروح ربنا يسلط عليهم حاجة كده يعني لا ترى بالعين المجردة، الريح. يا الله، إنما أنت قل من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ الإله هو الذي يفعل ما يشاء، إنما عبد يفعل بالآلهة ما يريد. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. يكون مين يعني؟ حدش يتكلم على عبادة الأصنام غير واحد. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى يعني شاب، بس هم كلمة فتى عايزين يقول ايه؟ عيل لا راح ولا جاء. ايه يعني لما، بس العيل اللي بيقولوا عليه ده هو اللي كسر لهم الأصنام. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. تعالوا نعمل له محاكمة علنية. وجاءوا به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. هم عارفين ان القدوم موجود في بيت ابراهيم، لان اباه كان ينحت الاصنام. يبقى ابوه ينحت الاصنام وهو يكسرها بنفس الاله. اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. لما سيدنا إبراهيم يقول بل فعله كبيرهم هذا، سخرية واستهزاء بهم. أنتم مش شايفين الكبير كبير؟ الكبير على كتفه الفأس أو القدوم. هو زعلان أنكم تشركوا به أصناما صغيرة. هو قام كسرها عشان يفكروا. قام كسرها، معقول؟ ده من يوم ما شفناه هو في مكانه لا يتحرك، ده ايده في جنبه كالمشلولة لا تتحرك. هو ما عنده قدرة، ما عنده حركة، هو لا يسمع، هو لا يبصر. كيف يا إبراهيم، كيف فعله كبيرهم هذا؟ والله هذا الذي يريده إبراهيم، إن المخ هذا يعمل، ما يتبع على الزيرو مثل السيارات الجديدة. بل فعله كبيرهم هذا، وده ما اسمه كذب، اسمه تعريض. وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وهو من باب السخرية والاستهزاء. فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم بدأوا يفكروا شوية فقالوا إنكم أنتم الظالمون فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون لماذا هم ظالمون؟ والله المفسرون هنا قالوا ظالمون في أنكم تعبدون آلهة لا تدافع عن نفسها ولا ظالمون في اتهامكم لإبراهيم بغير دليل ولا ظالمون لأنكم تركتم الآلهة بلا حراسة كل ذلك محتمل فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون هنا تدخل إبليس خلاص الجولة تصبح لصالح الحق وإبراهيم هينتصر والتوحيد هيرتفع يوم إبليس يقول له إيه؟ فتى لا راح ولا جه هيغلبكم أنتم كلكم أصحاب أشنبات كبيرة أنتم كل ده يتغلبوا أمام فتى لا راح ولا جه قولوا أي حاجة اغلبوهم بالصوت خدوهم بالصوت ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ايه يعني لما ما ينطقوش يا ابراهيم نحن لا نريدهم ينطقون لا نريدهم شمم عنهم نطقوا يا ابراهيم انت مالك يا ابراهيم دوشه قال أفتعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون فقدوا الحجة استخدموا الإرهاب قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم مرة أخرى انصروا آلهتكم حرقوه لماذا تحرقوه خل الحجة بالحجة لا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين صار الناس يتقربون للآلهة المكسرة هذه بأنه بدل ما كان يقدموا القرابين يجمعوا الحطب والوقود لغاية لما عملوا نقول احنا جرن كبير عشان يحرقوا إبراهيم كان ممكن حزمتين ثلاثة والحطب لا كل واحد ينذر للآلهة لغاية لما عملوا حاجة كبيرة جدا وأشعلوا فيها النار من كثرة الحطب والوقود ما استطاعوا يقتربوا من النار عشان يلقوا إبراهيم فواحد شقي فكر لهم في فكرة خلاص من بعيد القوم أصنع لكم المنجنيق وتربط إبراهيم في المنجنيق وتشد الحب ينزل في وسط النار عملوا كده وهو مكتف بالحبال كان في وسط النار فإذا بالملك الجبار يتدخل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قالوا لو قال الله كوني بردا لمات إبراهيم من شدة البرد والزمهرير لكن بردا وسلاما بردا وسلاما على إبراهيم كان الجو مكيف تكيف رباني بردا وسلاما على إبراهيم. والنار شغالة، ما جاءت ريح تطيرها ولا نزل مطر يطفئها. كل اللي قامت به النار إن هي حرقت الحبال اللي بتكتف بها سيدنا إبراهيم، وبعدين أصبحت مثل المكان المكيف، تكييف مش شديد زي بتاع الجامع عندنا، لا ولا حاجة، تكييف طبيعي كده جميل. وإذا بإبراهيم الله أكبر، وقائم قاعد راكع ساجد في وسط النار يصلي، قيل كم يوم؟ 40 يوم، والناس ينظرون النار محترق، النار يعني حاجة صعبة. ويقال إنهم لم ينتفعوا بالنار أيضا في أيامهم هذه، لأن الله أرادها أن تكون بردا وسلاما. وإبراهيم يصلي حتى قالوا ما أعظم رب إبراهيم، ما أعظم رب إبراهيم. بها النار مشتعلة وهو جوا النار بيصلي، لما طلع عمله معاه لقاء صحفي، ما أعظم أيامك يا إبراهيم؟ قال التي قضيتها في النار، أعظم أيام التي قضيتها في النار، لكن فيها حر ولا برد، ربنا حول له النار جنة، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قدرة من؟ إرادة من؟ عظمة من؟ هذه الأصنام اللي حطمها سيدنا إبراهيم بيدي، بس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حطمها من قلوب الخلق. ولذلك إشارة بس بحديدة في يده، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وحطمت كل الأصنام في الجزيرة العربية، وأسلم القوم لله رب العالمين. يبقى كانت عبادة الأصنام صورة من أوسع الصور المرتبطة بالطاغوتية، عبادة أرباب باطلة من دون الله. صورة أخرى من عبادة الطاغوت عبادة البقر، عبادة البقر أو الحيوانات عموما، لأن القدماء المصريين كانوا يعبدون أنواعا من الحيوانات ومن الطيور، يعبدون الصقر ويعبدون النسر. لغاية الآن ممكن تلاقي مثلا على البرنيطة حق الجيش المصري النسر، رمز النسر. وكان في عبادة الصقر، وكان في عبادة العجل فيما يسمى بعجل أبيس. والهنود إلى يوم الناس هذا يعبدون البقرة، وحتى اللي حكموا الهند عيلة غاندي يعبدون البقرة. تخيل أسرة حاكمة وتعبد البقرة. إندرا غاندي كانت بتحكم الهند، ابنها غاندي يقول أم البقرة أفضل من أم الحقيقية، لأن أم الحقيقية أنا أنفق عليها، أما أم البقرة فهي تعطينا اللبن. تخيل. أنا رأيت من خلال اليوتيوب كيف يعبدون البقرة في الهند، وتمنيت لو رأيت بعيني رأسي، لأن أنا بقيت 3 سنوات في بنغلاديش. بنغلاديش والهند متجاورتان وما في حواجز طبيعية، فإحنا بنتمشى في قرى البنغلاديش نشوف الأنوار بتاعت القرى الهندية، نقول لهم أنا نفسي أروح الهند هذه أتفرج على الآلهة اللي بتعبد من دون الله هناك، كأن يعني من باب حب الاستطلاع والدراسة الميدانية، ما أنا رجل أستاذ في الأديان. فقالوا لا، ما تستطيع إلا أنك ترجع مصر تأخذ تأشيرة وتخش بها الهند، إنما ما تأخذ تأشيرة من بنغلاديش، ما يعطونك. فكانت الصلة ما بين بنغلاديش والهند أن الهند تبقى تعبد البقرة تعبد البقرة سنة 10 100
لغاية لما البقرة تكبر جدا تصبح عجوزا شمطاء.
هم لا يذبحوها؟
لا. أوه يذبحوها. ده أنت لو عندك وفد هندي وجاي لك في بلد عربي وقدمت له عجل البقر في الأكل تنقطع العلاقات وينسحب السفراء ويتم إعلان الحرب وهذا نذير عام مصيبة. ولذلك كل الجماعة اللي عارفين الحكاية دي في البروتوكولات خلوا بالكم لو جاء حد من الضيوف الهنود الناس الدبلوماسيين قدموا لهم أي حاجة فراخ قدموا لهم سمك قدموا لهم قول خروف إنما إياكم إياكم تقدمون لهم لحم البقر. أنت تقدم له الإله الذي يعبده يأكله يعني أنت كده بتسخر منه. فكان كل الدول عندها البروتوكول ده عرفاه يعني. طب هم البقر التي يظل يعبدونها إيش يسووا فيها ماذا يفعلون؟ البنغلاديش سهلة جنبيهم مفتوحة. قبل ما تفكر البقرة تموت ويقعد يحزنوا على الإله وما يعرفوا كيف يسووا له يعني مراسم وقرابين وكذا يروحوا مسرحين البقر على الكبير في السن مسرحينه على بنغلاديش. بنغلاديش عايش على بقر الهنود يدخل البقر مجانا. ولذلك كان أرخص شيء في وأنا في بنغلاديش الكلام ده كان سنة 2001-2004 أرخص حاجة ناكلها هي اللحم لأنه جاي ببلاش. بس في ناس عاملين زي يعني زي بيعملوا نفسهم تجار يقعدوا يوصلوا الحاجات دي من المنطقة الحدودية لغاية العاصمة ذاك أو الولايات الأخرى شتا كونغو التي منها. فيقوم إيش يسووا؟ ده يعطيها له 5 وده بقيت 10 توصلنا إحنا 50 تكة. كانت العاصمة عندهم دكة والعملة تكة فتوصلنا ب50 تكة كيلو اللحم. أي نعم ما مش محصل أي حاجة في ثمن الفاكهة أو الخبز أو أي حاجة حاجة بسيطة. بس بعيد عنك لما كنا نسوي اللحم عاوزين 4-5 ساعات عاوزين أنبوبة غاز كاملة عشان اللحم يستوي. يعني الرخص اللي في اللحم كان يضيع أمام الوقود بتاع الغاز أو البوتاجاز لغاية لما تستوي بعد ما نشد بقى خطرك يعني. ده واقع بحكيه لك. فالهنود يعبدون البقر إلى يوم الناس هذا. البقرة لو مشيت في الشارع بيعملوا يضبطوا إشارات المرور تبقى حمراء عشان السيارات كلها توقف لأنه الإله المبجل ماشي. تخيل والناس تنزل من السيارات ويعملوا له موكب زي موكب الرؤساء عندنا خدت بالك ويعود يعملوا كده وحاجات واللي معاه طبق يا سلام. ويكون الإله الزنق عاوز يعمل يتبول يعني كله يجري اللي معاه طبق واللي معاه كباية عشان يتبرك ببولة البقرة الإله المبجل. وعلى دي على دي بشرية وعلى دي عقلية. وإن دخلت بقرة عند واحد عنده مطعم كبير وفرح قوي الإله جاي يزوره وبقى يقدم له أكل وحاجات كده وعاد يأكل عجل البقر هذا يأكل ويشرب والراجل مبسوط. وبعدين كان في مرايات في المطعم فعجل البقر هذا بص كده شاف خياله في المراية ففكر انه في بقر اقصاده وكأن لسان حالي وهل هناك إله غيري. راح نطح المراية فحطم المراية لما حطم الزجاج عملت نوع من الهياج عند البقرة فراح داخل على بقية المطعم مكسرة وصاحب المطعم مشدوها فرحا الحمد لله اليوم حلت عندنا بركة الآلهة. قال له أعطني عقلك. قال له نعم بذل عقل. سبحان الله
بقرة تعبد من دون الله، مهما حلى لونها، مهما زاد وزنها، مهما تجملت، مهما كذا وكذا، ما الذي يوضع في أطباق الآكلين؟ ما الذي يوضع في أطباق الآكلين؟ ولما كده اتفرج على اليوتيوب وبعدين الاقي جايبين البقرة، بقرة بيضة كده لونها جميل، وعاملين لها زينة في رقبتها وعلى قرونها وموقفينها، وبعدين قاعدين يدخلوا من تحتها ويطلعوا، يدخلوا من تحتها ويطلعوا، على انه ده نوع من التقرب يعني والبركة. لا، الاغرب من كده انه العيالين كلهم واقفين صف، لا مش واقفين يا عمر، نايمين، والبقرة تبدأ ترفع رجلها وتدوس على الواحد ورا واحد، تدوس على واحد ورا واحد، ويا حلاوة اللي دست عليه البقرة، ويقوم يقعد يعمل حاجات كده يعني يشكر البقرة بطريقته ويعمل ايديه كده، على انه البقرة دي دست عليه تبركا، وهو كده خلاص هيخف ويبقى مية مية. واللي قاعد وبعدين البقرة اتزنقت وبدأت تتبول، ولا واحد واحد وقاعد وراها ويشرب ويشرب في بولة الإله، بس نزلوا من يده لأنه هي بتتبول كتير، فنزلوا شوية في الأرض، فراح بدأ يأخذهم من الأرض بالطين والذي منه يشرب، وبعدين كمان يا الله تبارك، لكم أن تتخيلوا. أهو ده لغاية النهاردة في القرن 21، وفي بلد مثل الهند ذات حضارة عريقة، اعجب في زمن كله عجب. يبقى حجر، عبادة حجر وعبادة بقر وعبادة الشجر. احنا عندنا ناس بتعبد الشجر وتتبرك بالشجر، ودي بقايا معتقدات وثنية قديمة. كان المشركون يتبركون بالشجر، فإذا أرادوا حربا وضعوا أسلحتهم في الشجر، يعتقدون أنهم سينتصرون أو يتبركون بهذه الشجرة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وأراد أن يغزو الطائف، غزو حنين، ففيه حوالي 2000 من اللي أسلموا بعد فتح مكة صاروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جاي من المدينة 10,000، وادي كمان 2000 من مكة. حد منهم شاف المنظر اللي عاملينه المشركين، الشجرة التي يقال لها ذات أنواط، فقال يا رسول الله كمان احنا عمل لنا حاجة نتبرك بها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا تزال الشجرة في كثير من البلاد الناس تعلق فيها التمائم، وتعلق فيها حجيبة، وده يكتب اسمه، وده مش عارف يعمل ايه، وحاجات غريبة كده بتتعمل مع الشجر. شجرة مهما طال ساقها، مهما أينعت أوراقها وثمارها، تصلح أن تكون ربا؟ عبادة حجر وشجر وبقر والنار، كمان في عبادة النار. لما كنا بنتكلم على سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، انه رأى قومه يعبدون النار، واحد جالس امام النار يمدها بالوقود، طب خلي اللي جالس امام النار هذا مات، خليه مرض، خليه نام، النار تنطفئ ويبقى الكون بدون اله. نار تحرق لا تخلق، تدمر لا تعمر، تعبد على أنها إله. عبادة المجوس وإلى يوم الناس هذا، يبقى هذه صورة من الصور. عبادة الشيء قلنا يبقى كده الحجر والشجر والبقر والنار. ورأينا أمس احنا بنتكلم في خاطرة ما قبل العشاء عبادة الكواكب، سيدنا إبراهيم أبطلها بالتدرج لأنه الأصنام جنبه كسرها، لكن الكواكب اللي في السماء دي هيعمل فيها ايه؟ فخذهم بالتدرج. تعالوا يا جدعان تعبدوا كيف الآلهة دي، في أي آلهة دي؟ أشياء ربنا خلقها وليكوا منافعها وليكوا كذا، لكن ليست آلهة. والإله لا يختفي، الإله لا يصغر ويكبر. وبدأ يبطل معاهم عبادة الآلهة بتاعتهم، كواكب القمر الشمس، على إنه ولا شيء المفروض يختفي، أما وإنه اختفى خلاص، وتبرأ منهم وأبطل عبادة الكواكب. كمان من أخطر ما يعبد من دون الله عبادة البشر، ورأينا نموذجا من عبادة البشر برضو على حياة سيدنا إبراهيم، لأن احنا سيدنا إبراهيم أبطل عبادة الأصنام وعبادة الكواكب وعبادة البشر. فكان في عبادة البشر مين؟ النمرود. على أيام سيدنا إبراهيم مش بيحكم مثلا الكنعانيين فقط أو الفينيقيين فقط أو لا، ده حكم الدنيا. يقال في العلم في التواريخ يعني اللي حكموا الدنيا أربعة، الدنيا بأسرها أربعة، اثنان كافران واثنان مؤمنان. أما الكافران فالنمرود وبختنصر. بختنصر ده كان روماني وعذب اليهود وكذا. النمرود وبختنصر، وليه اسم تاني الاثنين وحش من بعض، نبوخذناصر. فبختنصر هذا أو نبوخذناصر هذا كان يحكم الدنيا، والنمرود والمؤمنان مين؟ ذو القرنين ربنا ذكره في القرآن، وسليمان. فتعالى للنمرود حكم الدنيا، قال خلاص أنا بحكم الدنيا، يبقى أنا خلقت الدنيا، يبقى أنا اللي هنا وأنا اللي هنا. لما بيكون في حد كده تنابلة ما بي يعني ما ينصحون ولا يزجرون ولا شيء، أنا إله أنت إله خلاص. طلع سيدنا إبراهيم ينادي بالتوحيد، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عمل تظاهرة بالتوحيد. قالوا متطرف، هاتوا الجنود ولا عملوا، هاتوا لي الملك. وقال له إلى من تدعو يا إبراهيم؟ قال أدعو إلى الله ربي وربك الذي خلقني وخلقك الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي ويميت، عمل التمثيلية دي لأنها ما بتفهم، غبي بعيد. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، الآية في سورة البقرة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لما بهت قال له هات الشمس من المغرب، فانجلى عينيه وفتح فاه لا يستطيع أن يرد على إبراهيم، فالتنابل الموجودين الناس اللي بيعبدوا هذا النمرود إبراهيم غلب الملك، إبراهيم غلب الإله، عادين يتكلموا. فهو زعل، عاوز ينتصر لنفسه ويحافظ على ما تبقى من ماء وجهه. قال إبراهيم، قال له نعم، قال له شمس وقمر ايه اللي بتقول عليه؟ احنا هنا بنغني هنا شمس وقمر زي الاولاد في الحضانة، قال له شمس وقمر، احنا بنغني هنا بنلعب احنا شمس وقمر، هنا البقاء يا بني للأقوى. قال له يعني ايه؟ قال له انت تزعم ان لك ربا؟ قال له نعم، انا لي يا رب، مش ازعم ولا حاجة، انا لي يا رب. قال خلاص، انت لك رب وانا رب ونتحارب، واللي ينتصر يبقى هو الرب، يا هو يا انا، او يا انا يا هو. فاوحى الله الى ابراهيم، اجعل النمرود يجمع جيشه وينتظر جيش الرب. وراح النمرود نادى في الخلق، الدنيا كلها تحت إمرته وتحت سيطرته، جمع جيشا ضاق بهم الفضاء وامتلأت بهم الصحراء، كلهم يعبدون النمرود، ووقف ينتظر جيش رب إبراهيم. كل شوية أين جيش ربك يا إبراهيم؟ يعني هو دلوقتي اللي هنا واللي هناك، لسه جيش رب إبراهيم ما ظهر. أين جيش ربي؟ جيش ربك يا إبراهيم؟ شوية ولا جيش رب إبراهيم نازل صواريخ جو أرض، بلغة العسكر يعني، أو لغة الامتحان لغة الحرب، إيه الصواريخ اللي جو أرض؟ جيش من الذباب، جيش من الذباب نازل كده كأنه مظلة، وغطى نور، غطى ضياء الشمس، والذباب مسور معلم، كل ذبابة نازلة على الجند بتاعها تعرفه كويس قوي، زي قصة طير الأبابيل بالنسبة لأبرهة الحبشي، ده الذباب ده نازل عشان النمرود ومن معه. شوف بقى، زي لما الناس كانوا يشوفوا مثلا الجراد كده بالالاف والملايين وجاي دفعه واحده ويغطي سطح الارض ويحجب نور الشمس، ده جيش من الذباب جاي على النمرود ومن معه. كل ذبابه اوحي اليها انه تقتل الجند حقها، واحد من أتباع النمرود، إلا الذبابة اللي هي مسلطة على النمرود، عندها تعليمات ربانية لا تقتل النمرود دفعة واحدة. هما ليه؟ تعمل مع النمرود ليلة حمراء، تعرفون الليالي الحمراء؟ تغني له وترقص له، ولك أن تتخيل الذبابة وهي بتغني وبترقص، بس إيه؟ مش على خشبة المسرح، داخل منخار إبراهيم، آسف، داخل منخار النمرود. نزلت الذبابة وراحت داخلة هنا، دي الأغنية بقى، وبعدين تدخل لجوه وتروح تقعد ترقص كده، ترقص بقى. انت يا راجل، ده انت لو قاعد دلوقتي جت ذبابة امام وجهك تقعد يعني، ولا نايم جات لك بعوضة اللي هي بنقول عليها الناموس وتقول تنور النور وهات المبيد واعمل، لا، دي ذبابة ومسومة، وراح الداخلة بقى في المنخار واشتغلت على النمرود، هي تزن وهو مخه يطير، هي تغني وهو راح عقله، فيبدأ يصدر تعليمات للي حواليه، الزبانية اللي حواليه دول، اعملوا اي حاجة، الذبابة دي لازم تخرج. طب تخرج ازاي؟ دي كل ما كل شوية يضرب كده عشان تطلع اللي هي تدخل. اضربوا. تصدر التعليمات الملكية من النمرود انهم يضربوه، لعل هذه الذبابة من كتر الضرب تخرج. فما خرجت إلا وهو يضرب بالنعال وبالمرادب وبكل ما في أيديهم، حتى مات تحت وطأة النعال النجسة الباغية. وهكذا كانت نهاية النمرود، وأرجو أن تكون نهاية كل ظالم. وهو قول الله عز وجل في آخر سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. تقرأ القصة اللي أنا حكيتها لك دي في تفسير آية سورة الحج دي، قالها ابن كثير وغيره من المفسرين، عشان ما تفكر إن أنا بقول لك حكايات والسلام. فضل الله بنتحرى الدقة في العلم والصحة فيما ننقله. فكانت نهاية النمرود نموذج بشري طاغ متجبر، تلك كانت نهايته، يضرب بالنعال. بس يعني ما كانش طالع من مسورة المجاري ولا حاجة، انضرب بالنعال فوق الأرض. وكما كان هذا الطاغية أي النمرود، كذا كان طاغية آخر، إنه فرعون، فرعون موسى. وفرعون لقب الذين حكموا مصر في فترة من الفترات، كانوا يلقبون بالملوك، وتاريخيا يقال هذا أيام الهكسوس. والقرآن الكريم ذكر هذا في قصة سيدنا يوسف، وقال الملك، وقال الملك، تقرأها متكررة في سورة يوسف. وقال الملك إني أرى سبع بقرات، وقال الملك أتوني به. يبقى كان اسمهم ملوك. لما انتهى عهد الملوك وعهد الهكسوس في أيام سيدنا يوسف، جاء من بعد ذلك سيدنا موسى. سيدنا موسى جاء بعد يوسف بفترة، ولذلك في المؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. أهو بعث رسولا موسى عليه السلام، ومعه آيات، وآيات واضحة في القوم كان ينتشر فيهم السحر، فجاءهم بمعجزة من قبيل ما هم مهرة فيه. فرعون وقصته لم يحكم العالم، إنما هو بيحكم مصر، ومصر دي عظيمة من يومها كانت عظيمة، كانت فعل ماضي، ومصر دي كانت كبيرة جدا، ما كانتش بالحجم اللي هي عليه، كانت واخدة السودان. السودان لسه منفصل عن مصر سنة 52، وكانت واخدة أثيوبيا، ووصل لغاية منابع النيل الأساسية، كل ده تبع مصر، وسيناء، وجزء كبير من الأرض اللي سميت فلسطين مع الصحراء الغربية، وجزء من شمال أفريقيا، كل ده مصر. ولذلك كان فيها أنهار عظيمة جدا، ليس نهرا واحدا، النهر الأبيض والنهر الأزرق والنهر الكذا ونهر النيل كل ده. ففرعون من كثر الخيرات اللي موجودة في مصر يعني بدل ما يشكر تكبر، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وشوف دي بداية القصة ونهايتها، فأجراها الله من فوقي عشان نجيب لك من آخر. وهذه الأنهار تجري من تحتي. في واحد من الناس المستشرقين بيقول القرآن بيقول على مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ونحن لا نعرف فيها سوى نهر النيل، وما فين الأنهار دي؟ لا، ما هي السودان اللي فيها النيل الأزرق والنيل الأبيض ولا كل ده كان تبع مصر. وبعدين ده كان فيه كمان نهر في سيناء مغمور بالرمال، لما راح السادات يعمل ترعة السلام لتودي المية لإسرائيل لقوا أثار النهر بتاع اللي كان ممتد في سيناء. والصحراء الغربية فيها أنهار والأقمار الصناعية اكتشفتها. فيبقى كلمة وهذه الأنهار تجري من تحتي كان في أنهار اللي رسيت على النيل، والنيل يا عيني على النيل يا ولداه على النيل. ما هو دلوقتي بتوع أثيوبيا عملوا السدود أو عملوا سد النهضة وعبوه التعبية الأولى والتعبية الثانية والملء الثالث. وانتوا شفتوا في التلفزيون البتاع بيقول للبتاع بيقول له قول والله العظيم والله العظيم ما هنخلي البتاع السد ده يدل المصريين خالص، يدرهم خالص. والتاني مش فاهم اي حاجه وقاعد يقول ويضحكوا على خلق الله ان لله وان اليه راجعون. فما عادش حتى النيل دلوقتي داخل على الجفاف بعيد عنكم. ربنا يستر، ربنا يستر على مصر والمصريين. من تلاقيها مصر منين ولا منين ولا منين؟ فرعون قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ وبعدين بيعمل مقارنة بينه وبين سيدنا موسى، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ راجل ده راجل فقير وحتى يعني اللغة بتاعته مش سالكة. ليه لما قعد 10 سنين في بلاد مدين في الشام بقى يتكلم زي الشوام؟ فنسي اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية، قال ولا يكاد يبين، بس هو فكر إنه كان ألبخ ولا انه كان الجمره ولا الكلام الفاضي اللي هو موجود في الاسرائيليات ده. لا، هو اللهجه بتاعته اتغيرت. اخوه كان قاعد في مصر ما طلعش منها، قال له اخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. وانتم عارفين في القران قصه سيدنا موسى وقصه فرعون، يعني اللي يهمنا دلوقتي قصه فرعون احنا لانه بنتكلم عن الطواغيت. هذا الطاغوت اللي هو فرعون نام وصحي، قال الجماعة اللي هم الحاشية بتاعتهم الملأ أنا شفت رؤية عجيبة يا جدعان، خير إن شاء الله جلالة البتاع. هل رأيت كذا كذا كذا؟ قالوا الرؤية دي معناها عارف إيه؟ أن ملكك سيزول على يد واحد من بني إسرائيل. هل كده؟ هل كده؟ قال طب ونعمل ايه؟ قال انت اللي هنا وانت اللي هناك، احنا كلنا فداك، كل الشعب يدمر بس انت تعيش، بس مش عارفينك هتحكم مين، فانت لازم تخلص على بني إسرائيل، تذبح أبناءهم كل الذكور يذبحون ويقتلون، واستحيي النساء، استبت النساء يشتغلوا خدمات في البيوت عندنا. وصدرت التعليمات، فرمان ملكي، قرار جمهوري، يلا كل اللي هتخلف ولد من بني إسرائيل يقتل يذبح. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم اللي هم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الترتيب الإلهي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وبدأت حكاية التقتيل في أولاد بني إسرائيل. تخيل يجي الزبانية يشد الولد من صدر أمه ويذبحه أمامها. السنة دي حملت أم هارون، كان رزقت بهارون قبل ما يصدر الأمر الفرعوني بقتل الأولاد. طيب يعني يا رب، ما هو يعني سبحانك لك حكمة، راحت حملت لسيدنا موسى في السنة اللي هيذبح فيها الأولاد، قاعدة مرعوبة خايفة لو صرخت هي وبتولد أو جابت القابلة اللي هي الداية اللي هتولدها، دول شغالين كلهم تبع جهاز المخابرات عند فرعون، فلانة ولدت هاتوه. فراحت ولدت نفسها وكتبت أنفاسها عشان ما تصوتش ومحدش يعرف إنها ولدت. طب يا رب اعمل ايه يا رب؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. يا الله، اي عظيمه، فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. بلاغة القرآن، مش هفصل دلوقتي. عملت كده، ترضع موسى بالليل والظلمة نايمين، وبالنهار تحطه في الصندوق وترميه في البحر، وعلى عينك يا تاجر حدش يفكر يعني، بس ربط الصندوق بحتة حبل في ساق شجرة، إلا الحبل يفك وانت يا موسى امشي بالصندوق بتاعك. طب روح شوف لك بلد تكون فيها شوية امان غير مصر. ابدا، سبح ضد التيار وقال غاية انتصر الفرعوني وراح واقف. الخادمات اللي بيشتغلوا في قصر فرعون، اللي بتغسل حصيرة واللي بتغسل سجادة واللي بتغسل حلة والذي منه، شافوا الصندوق راكن جنبيهم، جابوه فتحوه. مولاتهم آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون سيدة القصر الأولى قاعدة دلوقتي بتشرف على الخدمة بتاعت البنات في القصر. قالوا لها غلام يا مولاتي، غلام. قالت وروني كده. بسم الله، ضمته لصدرها، فرحت قوي، وألقيت عليك محبة مني. قعد يزغرته البنات، احنا من المصريات عندنا يحبوا يزغرته قوي، فقعد عملوا هيصه في القصر، لدرجه انه فرعون كان جوه طلع يشوف ايه الهيصه اللي موجوده في الحديقه بتاعت القصر دي، كانه بلع بطاطا كده. قالوا غلام يا مولاي، غلام، طفل جميل، جميل جدا يا مولاي. وشاف ايه آسيا واخده الولد في صدرها وبتضمه وتبص له وتبص هذا كده، انها غلام لعله من بني اسرائيل، اقتلوه. راحت آسيا قالت له ايه يا فرعون، ايه اللي اقتلوه ده يا فرعون؟ يا فرعون انا مراتك، وشوف ليها كم سنة معاك، كان نفسي أخلف منك حتة عيل. يقول لي يا ماما، يا ماما، أنا نفسي أسمع يا ماما يا فرعون، وإنت مش راجل، إنت ما بتعرف تخلف، إنت عامل فيها إله وإنت مش قادر تخلف لي حتة عيل. اتركوه لي يا فرعون،
لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لما جات له من نقطة الضعف اللي عنده ما بيخلفش زي الرجالة، غربي خلاص هتركولك ايه يعني، عيل من العيال خلاص غبي، راح تركه لها. خلصت الحكاية دي او المشهد ده، موسى قعد يعيط يبكي، ملأ القصر صراخ. تخيل طفل في زمان جاه عاوز يرضع، عندها ما شاء الله في الخادمات اللي شغالين في القصر كتير قوي، نساء كتير بترضع، تحطه على صدر دي ابدا، دي ديكها 3 5 10، وحرمنا عليه المراضع من قبل عشان الإرادة إلا هي تمشي. دلوقتي صحيت أم موسى بصت على الولد ما لقيتهوش، جن جنونها، لها بنت كبيرة كده وقالت لأخته قصيه، تتبعي أثره شوفي راح فين مش لاقياه، كادت أن تبدي به يعني لولا الآية. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، إن كادت لتبدي به، فارغا يعني ما فيش في دماغها غير موسى راح فين، إن كادت لتبدي به تقول ابني كده، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يا الله، أي فلما ربطنا على قلبها لم تبدي به، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، تتبعي أثره، مش قصيه كده يعني، لا قصيه تتبعي أثره. فبصرت به عن جنب، راحت ناحية القصر، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المرضع من قبل. فشايف النساء طالعة ونساء داخلة وإيه، فبتقولوا في ايه يا جدعان؟ والله حتة طفل جاي عند القصر الفرعوني، وامرأة الفرعون حبيته خالص ونفسها تربيه تتبناه، ومش راضي يقبل ثدي ولا واحدة. فرحت داخلة قالت انا هل ادلكم على اهل بيت يكفلون لكم؟ اما انا اعرف ست طيبة، والله اكبر، انا متهيألي انه هي متى ما شافته ولا هو شافها هيلتقن ثديها على طول، هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ بسرعة هتهلنا. جاءت أم هارون في إيدها هارون اللي مخلفة السنة اللي فاتت، عشان يبقى دلالة على إنه هي يعني مخلفة وبترضع، ما يعرفوش إنه موسى ولدها. ودخلت القصر، أول ما جلست وحطت موسى على صدرها التقم ثديها وعاد يرضع، فرحوا قوي، وابو البنات زغرته في القصر. وبعدين قعد بترضع موسى طول اليوم، وعلى اخر الليل ادوها الاجره عشان كانوا مبسوطين، وكل يوم تيجي كل يوم تيجي. قعدت ترضع موسى سنتين لغايه لما فطمته، وبعدين بدأ موسى يقعد جنب آسيا كده على الصفر بتاعت فرعون يتأكله، بقت أمه البديلة دلوقتي خلاص، يأكل من الأكل اللي بيأكل منه فرعون، كان بيجيبوا له أكل ما حصلش زي اللي بيحصل دلوقتي، أنه زي اللي عندنا في بلدنا بالضبط. وبعدين موسى بقى يتحرك ويجري، آسيا تديله اللقمة يمضغ في اللقمة وهو بيجري حوالين السفرة، يجري كده يقول لك فات أبو 7 لفات وفاتش عليك والديب الصحراوي، وروح ضارب فرعون على أفاه. لما أفى فرعون احمر، يا آسيا
ما في ايه في عمر الولد ده قاسي قوي عليا قاسي انا خايف منه يكونش انا بقتل في ابناء بني اسرائيل ويطلع لي ده اللي انا بربيه في بيتي يطلع يا فرعون عيل صغير ولا يعرف حاجه سيبه وعملت له اختبار اللي هو فتناك فتونة حديث الفتون اللي حكاه ابن عباس بطوله وجابت له جمرة الإسرائيليات بتقول جمرة وتمرة لكن حديث ابن عباس الصحيح عليه لؤلؤة وتمرة فما يقدرش يفرق ما بين اللؤلؤة والتمرة قالت له شفته عجز ما أنا مش عارف التمرة من اللؤلؤة طيب خلاص وسكت فرعون وكبر موسى كبر لما كبر بقى ما شاء الله شاب جميل كده وبيتفسح في الحديقة بتاعت فرعون لقى الإسرائيلي والمصري بيضربوا بعض راح قال له أنت بتظلمه ليه وفاكده فقضى عليه تاني يوم لقى الإسرائيلي ده برضه عامل خناقة تانية لو بعدين لك بقى في أنت كل يوم تعمل مشكلة ففكر إنه موسى إيه هيضربه قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس التاني خد الكلمة وطلع راح على قصر فرعون يبلغ اللي قتل نفسا بالأمس كانت القضية قضية ضد مجهول اللي قتل نفسي بالأمس ده كان موسى قال أيوة موسى ده من زمان أنا خايف منه عمل اجتماع طارئ وأصدر أمر بإعدام موسى لأنه قتل نفسا بالأمس جاء رجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين زي ما احنا خرجنا كده زي سيدنا موسى بالضبط فخرج منها خائفا يتلقى قال رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين وراح على مدين وقصة بنتين الرجل الصالح شعيب وسقى لهم وقال له تعالى قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وبعدين شاف وحليوه وقوي وما شاء الله وهيقعد في بيت فيه الراجل وامراته وابنتاه لا أنا حلها بقى أنا أزوجك بنت من البنتين الثانية تبقى محرمة عليك تحريم مؤقت وأمه وأمها تبقى محرمة تحريم مؤبد وأنت تلاقي عندك زوجتك اللي تعفك وتقوم على وجبك وأنت ترعى لنا الغنم وده مهر بنتي 8 سنين إن كملتهم 10 خير وبركة هيكون سقط عنك حكم فرعون لأنه يسقط الحكم بعد 10 سنين قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل وصل سن 40 ومروح بالسلامة واخد أهله معه ماشي فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا كانت بداية النبوة والوحي لما تنتقل من سورة القصص وتروح سورة طه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس حاجة تدفوا بها أو أجد على النار هدى ألاقي حد هناك يقول له الطريق على فين لأنه تايه في الصحراء لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى اسمه طوى في سيناء جنب الطور فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ومشي مع الآيات بدأ الوحي إيه المطلوب يا رب اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أسدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وذكر ولقد مننا عليك مرة أخرى. طيب هنا وصل فرعون وصل موسى عند فرعون ومعه أخوه موسى وزير معه أخوه هارون وزيرا في حد على الباب. أيوة قولوا الفرعون موسى فتح لهم الباب. قعد يتأمل فيه زي ما تقول 10 سنين كده. ايه قال له موسى؟ قال له اه. ألم نربك فينا وليدا؟ مش انا اللي ربيتك كنت صغير وكنت تقعد على السفر معايا وتديني على فاك. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. أنا لسه الحكم عندي موجود اهو. أنت قتلت واحد مصري وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين وأنا من الضالين. ما كنتش أعرف أن النتيجة هتكون كده. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أنت زعلان إن أنا يعني إن ربنا أكرمني بالرسالة وأنت عاوز تعبد بني إسرائيل عبيدا عندك طول العمر. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. راح بدأ يسأل بقى. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لي من حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمر؟ بقى هو جاب سيرة حكاية إن وحل يخرج حد من الأرض إنما يعني حتة الانقلاب دي لابد منها. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه اسجنه وأخوه وأمهله أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين المدن المصرية كلها يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. اللي يغلب إحنا معاه اللي يجوز أمي أقول له يا عمي لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وبعدين السحرة جايين فلما جاء السحرة قال لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ هتعطينا أجر؟ إيه أجر وأجر يعني أجر كبير قوي حوافز وحاجة فإن لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. شهدكم أجر بس هعينكم عندي في الوزارة وفي البرلمان هتبقوا الرجال المقربين بتوعي. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. 700 عصاية وحبل في حلبة الميدان وإذا بعصات موسى اللي تحولت إلى ثعبان عظيم تخلص على كل اللي في الحلبة. هم قالوا ده مش سحر، لو سحر هي تقعد تلعب معاهم ويلعبوا معاها وكلهم يتراءى للناس انه كله بيسعى، زي لما سيدنا موسى ايه خيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر. انا انتقلت دلوقتي من الشعراء لطه، انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ وانت فاكر الإيمان عاوز استئذان يا فرعون؟ الإيمان لا يحتاج إلى استئذان يا فرعون. الإيمان متى خالط ببشاشته القلوب فإن الجبال تميد ولا يميد وتتزلزل الأرض ولا يتزلزل. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يا راجل أول مرة يشوف موسى بقى هو الكبير، بقى المعلم الكبير اللي علمهم السحر. أمال الكذب، أمال الإعلام يعمل إيه؟ لازم يعمل كده. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، مش حتى على الجذوع، قوة كمان، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. عارف فاقض ما أنت قاض معناه أعلى مفخرك اركبه، روح يا فرعون أعلى مفخرك اركبه، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أخرتها أنك هتموتنا خلاص، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هنا بدأ فرعون بقى يتغاظ وقال لازم يخلص على الناس دي كلها. فربنا قال لسيدنا موسى فأسر بعبادي ليلا، أسر بعبادي، أنتوا لسه عودكم لين وما تستطيعون مواجهة فرعون فهاجروا، هاجروا إنكم متبعون، هيجوا وراكم. هاجر يا موسى أنت اللي معاك من بني إسرائيل. بدأ موسى يجمع الأتباع اللي آمنوا به وبدأ في الهجرة. كانت النداءات الفرعونية فنادى فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. عمل دعاية بقى والإعلام اشتغل وكده، جمع الجنود والحشود وركب هو العربية بتاعته قدام الجيش كله، والجيش كل اللي يقدر يجمعه من المصريين جمعهم. دلوقتي موسى كان عدى ليلة واثنين هو ماشي في الصحراء، بس ماشي ما عندهمش لا خيل ولا عربيات ولا شيء، لكن ربنا مديهم القدره وماشيين ماشيين، خلصوا سينا هوب لقوا نفسهم قدام البحر، بحر بيسموه دلوقتي البحر الاحمر، وكان قبل كده بيسموه القلزم، وقبل كده كان ليه اسم تاني قديم انا مش فاكره. وقفوا قدام البحر منتظرين يعملوا ايه، قاعدين يريحوا شوية ويأكلوا ويشربوا، وشوية لقوا في غبار طالع في السماء، يبصوا كده موسى ليه؟ فرعون بجيشه بجنوده ورجله، فرعون يا موسى يا موسى فرعون، هم طول عمرهم كده من فرعون، فرعون يا موسى، البحر أمامنا وفرعون وراءنا، إنا لمدركون إنا لمدركون لمدركون إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. ما لهمش إن معنا خلاص هم إيمانهم ضعيف. أتار الإيمان جاي عامل زي فورة اللبن كده لما سجدوا قالوا لموسى قالوا لفرعون اقضي ما أنت قد، لكن ضعف معهم الإيمان ما كانوش تربوا كويس لسه. إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. عصت موسى دي سبحان الله، اضرب بعصاك البحر فانفلق. أنت بس تخذ بالأسباب ولكش دعوا بالباقي، سيب الباقي على الله. إيه العصا تعمل في البحر يعني، لكن اعمل حركة كده. فانفلق ومش مكان واحد، 12 طريق. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. المية بين الطرق عاملة زي جبل، طبيعة المية الجريان والسيولة، ودي واقفة كده، مية واقفة كده زي جبل، والطريق فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. طول عمرها الحتة دي ما دخلتها الشمس، وبقى الطريق لا هي كبري ولا هي نفق، المفروض تبقى رهريط وزحليقة، لا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وبقوا ماشيين بنو إسرائيل في البحر في الطريق اللي ربنا عمله لهم، ويقف الواحد يخبط على المية اللي واقفة بين الطريق والطريق، دي مية ولا جبل؟ مية ولا جبل؟ مية ولا جبل؟ زي الجبل كالطود العظيم. لغاية لما وصلوا الشط الثاني وقفوا كده، الحمد لله. سيدنا موسى عاوز يعمل ايه؟ يضرب البحر عشان ترجع المية خلاص تقفل الطرق المفتوحة دي. ربنا قال له اترك البحر راهو، اتركه زي ما هو، مش انت عديت يا موسى؟ ها عديت يا رب. قال له اسكت خلاص، انت ليك عندي عديك البحر عديك، مالكش دعوة بالباقي، اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فرعون قاله غبي، بس أظن مش لوحده، ده يبدو كلهم كده. فشاف الطريق وشاف موسى عدى، يلا هنكمل الطريق، يلا احنا وراه من غاية آخر الزمن، يلا استحث الجنود بتوعه، ويلا قبل الطريق ما يقفل. يا غبي وقف، قول ما أعظم رب موسى، جعل له طريقا في البحر يابسا. أبدا الغبي غبي خلاص، ما عندهش رصيد سابق عشان يقف ويؤمن ويهتدي. راح نازل في وسط البحر هو وجنوده، لغاية لما اجتمع آخرهم بأولهم صدر الأمر من الإرادة الإلهية، كن يا بحر كما كنت. أوه تخيل الدبي الواقفة زي الجبال دي، ورح صدر الأمر، وإذا بالأمواج كالجبال وكله يغرق، وفرعون يغرق، كان معاه فرس وسرج وحاجات، يدور على الفرس مش لاقيه، على السرج على اللجام، والمية تشيل فيه وتحط ويتقلب مع المية وهي في موج كالجبال. وبعدين يقول له يا موسى يا موسى إني أغرق أغرق أغرق. قال له أغرق ولا غر 60 داهية من السنة تغرق. إني أغرق يا موسى يا موسى. قال لي إني أغرق، كان عندنا واحد يغني برضه يقول اني اغرق اغرق، وتاني مره غني يقول اني اتنفس تحت الماء. الله انت بتغرق ولا بتتنفس تحت الماء؟ وده قاعد يقول له اني اغرق اغرق، وبعدين قاعد يفكر في حاجه. انا قبل كده ده هو كله في سكرات الموت، قبل كده انا ضحكت على رب موسى لما قلت له ادعو لنا ربك بمعاهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل، ونفعت ما قربها تاني عشان تنفع. فراح يقول ايه؟ آمنت آمنت، آمنت أنه لا إله إلا، عايز يقول إلا الله ما لقاهاش يا إخواننا، لم يجدها. قال إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، لغاية لما غرق. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. غرق فرعون، أرأيت من إله يغرق؟ وزي ما قال في أول الأمر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها من فوقي، غرق فرعون، في إله يغرق؟ أهو أكبر أسطورة في الدنيا، كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، ودلوقتي غرق واحد يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وربنا يقول الآن بعد كل العمر اللي اديته لك، بعد كل الفرص اللي أعطيتها لك، الآن وقد عصيت قبله، وقد أنت ظلمت يا ظالم، يا ظالم ليك يوم يا ظالم. كلمة الله آية ولكل ظالم نهاية. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. قصة فاليوم ننجيك ببدنك إن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل البحر يبتلع فرعون مثل ما ابتلع بقية الجنود، وجات الحيتان تأكل، تأكل في الجثث المتلقحة في البحر الأحمر دي، إلا فرعون ألقاه على الشط مكشوف السوءة بادي العورة ليكون عبرة لكل الأجيال. فاليوم ننجيك ببدنك، مش نجاة بس، مش هنخلي البحر يبتلعك ولا الحيتان تاكلك، وإلا هيقولوا راح مع آلهة البحار، المغفلين هيقولوا كده. فاليوم ننجيك ببدنك، فألقي على الشط، وظل على الشط وتحمص، يعني تحمص. وبعدين جم بعد كده المصريين راحوا شايلينه وعملوه في، حطوه في المتحف المصري. قاعدين دلوقتي الناس لما يروحوا يزوروا مصر يدخلوا المتحف المصري يتفرجوا على فرعون، جثة فرعون لغاية النهاردة موجودة. فاليوم ننجيك ببدنك، لما تعطلت حتة في راسه وراحوا يفكوا اللفائف عنه، هو دلوقتي مات وعامل كده، لما جم يحطوه في التابوت راحوا شدين ايديه جنبيه، راحوا عملوها باللفائف كده، فلما عاوزين يفكوا ويشوفوا ايه الحاجات المعطله فيه راح عامل كده فرعون، رفع ايديه، فكروا صحي، راحوا خافوا طلعوا يجروا. وبعدين لو ما عملش اي حركه ثانيه دخل عليه يدوس، ده هو ما فيش حاجه، يبقى ده منظره لما مات. أراد أن يتعلق بقشكة فلم يجدها، مش بقول لك الغريق يتعلق بها الشاية، لم يجد القشكة هذه. وبعدين بصوا لقوا الملح في أذنه، ملح بتاع البحر الأحمر، والملح في أنفه، لغاية النهاردة الملح موجود في الأنف وفي الأذن، وعلماء الغرب وجدوا أثبتوا هذا وكتبوه في الكتب وقالوا صدق الله وصدق هذا القرآن، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وما لهم مش عاوزين يعتبروا ليه؟ قال وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اللي ربنا أعوذ بالله فامس على بصيرته ما بيتعس بالآيات. ودي قصة فرعون، واحد من الطواغيت اللي عبدوا من دون الله، وما حبيتش أقف عند ربعها ولا عند نصها، وحبيت أكملها واختصرها رغم إن هي طويلة طويلة قوي، لكن كان لازم تخلص عشان ناخد سلسلة الطواغيت نختصرها اختصارا، وإلا فبتاخد وقت ما شاء الله. لكن احنا دلوقتي في الدورة اللي بيسموها ايه؟ المكثفة. والمكثفة دي لازم نعمل فيها كده ونخلص على الكفر بالطاغوت عشان ندخل على الإيمان بالله بإذن الله تعالى. بنكمل سلسلة الطواغيت مع درس وخطيرة العصر إن شاء الله. عندنا لسنا في سلسلة الطواغيت عبادة البشر من الأنبياء، وعندنا عبادة الملائكة، وعندنا عبادة الجن. وإذا كان في حاجات تانية معبودة ذكرت في القرآن هنذكرها ونختم الكلام عشان ندخل على قضية الإيمان بالله تعالى. موعدنا معكم عصرا إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يرزقنا التوحيد وإخلاص التوحيد، وأسأل الله أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يحشرنا تحت راية التوحيد والموحدين. أسأل الله إخلاصا في القول والعمل، وإخلاصا في السر والعلن. أسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم، وأن اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يرفع، من دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أهلك الطاغين، اللهم أهلك الظالمين، اللهم انتقم من المجرمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.